باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الاولى الاصحاح الثالث من اول الاية 18. فان المسيح ايضا تألم مرة واحدة من اجل الخطايا، البار من اجل الاثمة، لكي يقربنا الى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء، الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح، الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. نستكمل تأملاتنا في رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الأولى. حديث النهاردة الإصحاح الثالث من الآية 18 لغاية الآية 22. معلمنا القديس بطرس في الآيات دي بيلخص قصة الإيمان بتاعنا. أولا الآية 18 يتكلم على موت المسيح، الآية 19 يتكلم على نزول المسيح للجحيم، وبعد كده الآية 20-21 نقدر نحطها بين قوسين جملة اعتراضية، ويختم في الآية 22 صعود المسيح وجلوسه عن يمين الله. في الحقيقة مش دي الآيات الوحيدة في الرسالة اللي معلمنا القديس بطرس بيلخص فيها الإيمان المسيحي. احنا في الإصحاح الثالث، هو عمل الموضوع ده في الإصحاح الأول وعمل الموضوع ده في الإصحاح الثاني، وبيتكرر ثالث مرة في الإصحاح الثالث مجموعة آيات هي ملخص الإيمان المسيحي. المجموعة الأولى كانت في الإصحاح الأولاني من الآية 18 لغاية 21، أفكركم بيها، بيلخص إيماننا المسيحي، بيقول عالمين إنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم. احنا افتدينا، الفدا يعني تحرير مع دفع ثمن. احنا كنا عبيد للخطية وعبيد للشيطان وعبيد للموت، المسيح فدانا. طب الفدية دي لازم يدفع ثمن، الثمن ده بيقول القديس بطرس لا هو فضة ولا ذهب لكن دم، ومش أي دم، دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. دي قضية الفدا. طب إعلان إنه الفداء ده قد تم، إنه التحرير ده تم، كان في القيامة، فعشان كده كمل قال الذي أقامه من الأموات. يبقى دي أول مجموعة معلمنا القديس بطرس قال قصة الخلاص، الصليب والقيامة. كررها مرة تاني في الإصحاح التاني في الآية 24 و25، بيكلم بقى على دورنا إحنا بعد ما المسيح تمم الخلاص. فبيقول الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشب. المسيح مات على الصليب ليه؟ ده قدوس، والمفروض الطبيعة اللي خدها ربنا يسوع من أمنا العذراء لأنها مش طبيعة حاملة للخطية فهي ما تموتش. طب أمال مات ليه على الصليب؟ زي ما قال بابا أثناسيوس اقتبل الموت. طب ليه؟ الذي حمل هو نفسه خطيانا، لأنه حمل شال خطيانا فمات فدية عنه. ما كنا احنا اللي نموت لأن احنا اللي خطاط، هو شال خطيانا فمات عوض عننا. طب احنا دورنا لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر. مقابل قصة الخلاص ديت احنا بقى نسلك سلوك بار. دي كانت المجموعة التانية. المجموعة التالتة اللي بقى بتاعت النهاردة برضو بيلخص قصة الخلاص في الإصحاح التالت من الآية 18 لغاية 22، بس الإضافة اللي فيها بقى بيكلم انه قضية الخلاص ديت مش بس احنا اللي اتمتعنا بيها، لكن لا ده حتى اللي سبقونا ورقت اللي كانوا في الجحيم. يبقى أول مجموعة حكى فيها قصة الخلاص، تاني مجموعة حكى فيها قصة الخلاص وإدرنا، تالت مجموعة اللي بتاعت النهاردة حكى فيها قصة الخلاص وحتى اللي سبقونا من آدم لغاية اللص اليمين، أو يعني حسيب اللص اليمين اللي هي لغاية أول واحد قبل اللص اليمين بار انتقل قبل الصليب، المسيح نزل لهم الجحيم عشان يمتعهم بالخلاص. في الحقيقة الآيات ديت اللي هي الإصحاح الثالث اللي أنا قريتها دي من الآية 18 لغاية 22، أنا كنت خدتها في عشية عيد الصليب في شهر 9، يعني من حوالي 4 أشهر. أنا كنت شرحت الآيات ديت من الناحية اللاهوتية والناحية العقائدية الإيمانية، فأنا مش هتناول الجانب دوت لأنه يعني شرحناها باستفاضة في عشية الصليب، لكن أنا هاخد من ذات الآيات ديت الجزء بقى اللي أنا ما تناولتهوش في العشية بتاعت الصليب، وهو الجانب اللي يخصنا كتشجيع لينا كمؤمنين على احتمال الألم. تشجيع لينا كمؤمنين على احتمال الألم. يبقى الآيات دي من الناحية اللاهوتية والعقائدية كإيمان لينا خلاص دي اتشرحت. هناخد نفس الآيات ديت بس كتشجيع لينا احنا كمؤمنين. عشان كده انا مسمي العظة بتاعت النهاردة تشجيع لاحتمال الألم. معلمنا القديس بطرس بيربط الآيات ديت بآخر آية كنا واقفين عندها الآية 17. في الآية 17 كان بيقول إيه عشان نشوف تتابع الرسالة؟ بيقول لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله، يعني ممكن مشيئة ربنا تشاء إن إحنا كمؤمنين نتألم. لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا، يعني أنا راجل مؤمن بالمسيح وصمرت إيماني بصنع خير، سالك في البر، سالك في حياة صالحة، لكن رغم هذا ممكن مشيئة الله تشاء إن أنا أتألم. فقال لنا القديس بطرس لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل منه وأنتم صانعون شر. دي كانت آخر آية 17. يجي في الآية 18، طب أنا إنسان مؤمن وبجتهد أن نسلك في طريق البر، طيب هتألم. فمعلمنا القديس بطرس بقى في حديث النهاردة بيشجعنا إزاي كمؤمنين كناس سلكة في طريق البر إزاي نحتمل الألم. فأول حاجة يقولها لنا في الآية 18 فإن المسيح أيضا تألم. تقول لي أنا بحاول أعيش مع ربنا، طب ليه مشيئة ربنا تشاء إن أنا أتألم؟ فرد القديس بطرس قال فإن المسيح، أنت بتقول ليه؟ ما هو المسيح كمان تألم. يبقى أول تشجيع لينا على احتمال الألم أن يقول لنا أن المسيح تألم. ليس التلميذ أفضل من معلمه ولا العبد أفضل من سيده. إن كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب مسيح البار فكم يقوم باليابس؟ ما فيش إنسان بار في بر المسيح، قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاط. ومع هذا مفيش إنسان تألم كما تألم المسيح. فأول تشجيع لينا تقولي إن أنا بتألم وأنا بحاول أسلك في طريق البر، بحاول أرضي ربنا. طب ليه الألم؟ يقولك ما المسيح كمان اتألم. ولما نشوف كل الألام اللي ممكن إحنا كمؤمنين نكتزها هنلاقي ربنا يسوع اكتزها. امسكوا حياة ربنا يسوع، ما في ألم إلا لما المسيح اكتزه. الفقر ألم، المسيح عاش أدنى درجات الفقر لدرجة أنه ولد في مزود، لدرجة أنه لم يكن له أين يسند رأسه. ما فيناش حد اتولد في مزود بقر، حتى لو فيه ما فيناش حد ما كانش عنده بيت يطلع يبات في الجبل. هتقولي فيه؟ لا، ده انا هقولك بقى، يعني اصبر عليا في حتة لو فيه ديت، ماشي هفترض معاك ان فيه بس هرد عليها بعد شوية. يبقى دي ألام من جهة الفقر، من جهة العوز الشديد، ألام من جهة حروب الشيطان. الشيطان بيوجع، المسيح مجربا مثلنا في كل شيء ما عدا الخطية. قابل ان الشيطان يجربه، عشان لما انت تدخل في تجارب من الشيطان المسيح يقول لك انا كمان تألمت هذا النوع من التجارب. لما يتركك الأحبة، أنا كنت عشمان في فلان وكنت وضع رجايا في فلان، إزاي يسيبني؟ إزاي يتخلى عني؟ ده أنا عملت معاه معروف. مش دي الألام اللي احنا بنشتكيها؟ مش يقول لك يا حبيبي طب ما أنا عملت كده. تركه الجميع وهربوا. الطلبة الوحيدة اللي طلبها ربنا يسوع، ما طلبش حاجة خالص لنفسه، خالص طول حياته، طول حياته ما طلبش حاجة لنفسه. الطلبة الوحيدة في البستان أهكذا أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة؟ وحتى ديت لم يحصل عليها. ده مش ترك بس، لا دي وصلت لدرجة خيانة. وخيانة من مين؟ جرحت في بيت أحبائي الذي أكل خبزي اللي أنا أطعمته في بقه، رفع علي عقبة. ايه حبايب؟ ايه يعني مرينا بايه؟ سلب المال. ربنا يسوع لما راحوا اللي بيطلبوا الجزية يقولوا له معلمنا القديس بطرس يوفي معلمكم الجزية. بطرس اتصرح، جزية يا بطرس؟ الجزية دي للهيكل، والهيكل ده بتاعي. البنون احرار يا بطرس، انا ابن رب الهيكل، ادفع جزية لمين؟ ادفع ضريبة الهيكل لمين؟ مش من حقهم ياخدوا مني ضريبة. لكن لألا نعثرهم اديهم. قولوا لي يا حبايب، يعني اتأملوا حياة ربنا يسوع، قولوا لي نوع من الألم ممكن إنسان يكتازه والمسيح ما اكتازوش. يبقى أول مشجع لينا على احتمال الألام، فإن المسيح أيضا تألم. بدل ما يقعد يصعب عليك حالك في الألم، اقعد دور في حياة المسيح، فين في حياة المسيح اجتاز النوع ده من الألام. ألام مؤلمة جدا إنك تشعر كل اللي حواليك مش فاهمينك ويمكن بيسيء الظن. المسيح اجتاز، حتى الآن لا تفهمون، حتى الآن، حتى أنتوا مش فاهميني، أنتوا يلي مقربين ليا لسه مش فاهمين كلامي ومش فاهمين مقاصدي. يعني حبايبي دي 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 يعني دي عايزة عظات سلسلة كده، نمسك حياة المسيح والألام اللي تألمها. ترك الآب يعني إيه؟ ربنا سابني يا حبيبي؟ يرد عليك المسيح من على الصليب يقول لك إلهي إلهي لماذا تركتني، بعيدا عن شهيقي عن كلام زفير. قساوة الناس الأشرار، كلاب بشان اكتنفتني، كانوا بيجلدوا المسيح بعنف. وعمل لكم ايه المسيح يعني؟ فان المسيح خلاص، دي الخلاصه، دي تعزيه المؤمن. فان المسيح ايضا تالم. ليه تالم المسيح؟ قال معلمنا القديس بطرس في الاصحاح الثاني: تاركا لنا مثالا لكي نقتفي اثاره. ساب لنا علامات في السك يمشي وراه. بس خد بالك بقى، نرد على الحتة اللي تقول لي يعني في البعض ممكن يكون يتألم ولو جزء ولو نوع. أقول لك بس خد بالك، فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثم. يعني حتى لو لقيت حد تألم نوع من ألام المسيح، أقول لك بس خد بالك هو مش بار. أي إنسان في الأرض في حد بار بلا خطية؟ الجميع زاغوا فسدوا وعوزهم مجد الله. يبقى أنا لما بتألم حتى كإنسان مؤمن، ما تنساش إنه الألم ده ممكن يكون حاجة من الاتنين: ممكن يكون نتيجة مباشرة لأفعالي، يعني أنا بار أو سالك في طريق البر ساعات بغلط ونتيجة الغلط ده بتألم، أو بسبب غير مباشر. أنا تألمت ألام أنا ماليش دخل فيها. بس في نواحي تانية أنا خاطي، في نواحي تانية في الحياة أنا مش بار. فلما بتألم زي شمعي، عشان أقرب المثل، شمعي لما شتم داود، هو داود عمل إيه مباشر لشمعي؟ ولا حاجة. يعني داود بار بيتألم من شمعي بدون سبب. أصح أنا معاك في, 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 في علاقته بشمعي، هو ما أخطأش في حق شمعي، بس داود قال لك إيه؟ ما أنا غلطت في حاجات تانية، ما أنا غلطت في حاجات تانية، كون إنه ده بيؤلمني بلا سبب، أنا في الآخر أستاهل، ما أنا خاطي برضه. حتى ولو مش خاطي تجاه شمعي، أنا خاطي تجاه مواقف أخرى، لك وحدك أخطأت. يبقى لما تيجي تشوف ألام إنسان، في النهاية هو خاطي. فدي حاجة تانية تشجعنا على احتمال الألم، تقول لي أنا ما عملتش حاجة مع فلان ليه يظلمني؟ أقول لك أنا معاك، بس أنت في نواحي تانية عملت. لعل الله ينظر إلى مسبتي ويكافئنا الله خيرا عوض مسبته لي في هذا اليوم. أنا ما غلطتش مع شامع، بس أنا ما غلطت مع أوري. طب أوري اللي أنا غلطت معه ما عمليش حاجة، فشامع بيعمل أستاهل. يبقى حتى وإن تألمنا ألام، وإن في جزئية بدت إنها مشابهة لألام المسيح، في الأول وفي الآخر إحنا خطاط، لكن هو بار. فحلو إنك لما تتألم افتكر خطيتك، أنا وحش، أنا غلطان، ما أنا غلطت قبل كده وعدت. اعتبر إن دي يعني رد فعل حصاد لحاجة تانية، رغم طبعا يعني الحصاد مش كده، بس يعني أنا بس عشان أبسط المعنى مش هقدر كل حاجة استفيد في شرحها. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثم. طب المسيح إذا كان بار، طبعا أنا أشرت ليها في العظة اللي فاتت، مش هقولها بس عشان يعني اللي بيسمع دي بس يبقى حتى لم بالمعنى العام. البار من أجل الأثم، إن المسيح تألم من أجلنا إحنا الأثم، إحنا اللي كنا نستحق الألم، إحنا اللي أخطأنا، إحنا اللي صرنا مديونين لله بالموت بسبب الخطية. طب المسيح حمل الديون عننا، دفع الدين فدية عنا، تألم كفارة عنا، تألم فدية عنا. البار من أجل الأثم. طب القديس بطرس بيقول تألم مرة واحدة، هو المسيح تألم مرة واحدة؟ يقصد الألام اللي قادت للموت، المسيح تألمها مرة واحدة. طب ليه مرة واحدة؟ لأن دي كانت كافية لخلاصك. الموت الذي ماته قد ماته مرة واحدة. طب لما مات المرة الواحدة دي وجد لينا فداء. يبقى الخلاصة في تشجيع معلمنا القديس بطرس الرسول لينا النهاردة على احتمال الألم، فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثم. تقولي ألم المرض، معلش ما يعني ما بقولك الموضوع، تقولي طب ألم المرض، ومين قال لك إن المسيح ما تألمش ألم المرض؟ أمراضنا حملها. المسيح لما كان بيشفي مريضة حبيبي كان بيشيل ألم المرض، لذلك وهو بيشفي الأعمى الأصم يقول معلمنا ماري مرقس أن يسوع أن عارف إيه؟ عارف دي المسيح أن لما شال مرض، تذكرش إن المسيح كان بيشفي المرضى كده حط يده وناس واو، لا كان بيشيل هو المرض، كل واحد شفى المسيح شال مرضه. فراق الأحبة أمام قبر العازر، انظروا كم كان يحبك حبيبي، يعني بقولك دي عايزة وعظة لوحديها، بس لا يتبادر لذهنك إطلاقا إن في نوع من الآلام المسيح ما تألمهاش. يبقى أول تشجيع لينا كمؤمنين، فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأسف. مش أنت بس اللي بتتألم، المسيح يتألم. طب ده المسيح بار كمال البر وتألم، أنا خاطي، فإن تألمت ما نستاهل. يكمل معلمنا القديس بطرس يشرح ليه مات المسيح، يقول لك فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثم، لكي يقربنا لله. طبعا قلت لكم لاهوتيا أنا استفدت في شرح الآيات ديت في عشية الصليب، أنا بس هعبر على المعنى عشان اللي ما سمعش العظة اللي فاتت بتاعت الصليب يعني يبقى على الأقل معنى الآيات واضح في ذلك. لكي يقربنا لله، يعني الخطية كانت حاجز ما بيننا وما بين ربنا، المسيح عشان يقربنا لربنا كان لازم يرفع الحاجز من الوسط، يرفع الخطية. لذلك في موته اتشق الحاجات، خلاص بقاش في حاجز، قربنا لربنا، نتقدم بثقة لعرش النعمة. طب حصل ازاي الموضوع دوت انه تألم عشان يقربنا لربنا؟ يشرح القديس بطرس مماتا في الجسد، لما مات في الجسد، لما مات على الصليب، لذلك لما مات اتشق الحجاب عشان يقول لك خلاص انا قربتكم، الحجاب ده كان حاجز ما بينكم وما بين ربنا، لا انا رفعت الحاجز دوت. مماتا في الجسد يعني المسيح على الصليب مات فعليا. يكمل ولكن محيا في الروح، صار حيا بالروح القدس. المسيح قام ازاي؟ ان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات، ايه الروح اللي اقام يسوع من الاموات؟ الروح القدس. ساكنا فيكم، ان كان الروح ده ساكن فيكم، فالذي اقام يسوع من الاموات اللي هو بين قوسين الروح القدس سيحيي أجسادكم المائتة بروحه القدوس الساكن فيكم. يبقى ازاي تم الفدا دوت؟ مماتا في الجسد ولكن محيا بالروح، مات وقام. يكمل معلمنا القديس بطرس في تشجيع لينا كمؤمنين على احتمال الألم في الآية 19، يقول ايه؟ الذي فيه ايضا، فيه ده اللي هو ايه؟ الروح القدس. الآية اللي قبليها مماتا في الجسد محيا في الروح، الذي فيه في الروح القدس ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. يبقى الروح القدس زي ما أقام يسوع من الأموات عمل حاجة تانية، كرز المسيح بالروح القدس في الجحيم. ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. السجن ده اللي هو سجن الأرواح، الجحيم. المسيح نزل يكرز لناس كانت ماتت ومسجونة في الجحيم. يبقى المسيح نزل للجحيم يكرز للأموات بالروح القدس. لاهوتيا وعقائديا كنا شرحنا بالتفصيل في عشية الصليب، لكن أنا هنا بقى كتشجيع لينا للألم، إيه اللي لينا فيها ديت؟ معلمنا القديس بطرس عايز يقول لك حتى بعد المسيح ما مات لازالت الخدمة بتاعته مستمرة، له خدمة برضه. انت يا مؤمن معرض انك تتقل، طب بص للمسيح. طيب نمرة اتنين، ممكن الألام دي تفيض للموت. اقول لك ربنا يسوع قال لا تخافوا من الذين يقتلون الايه الجسد، حتى ولو الألام دي فاضت لموتك فتشجع، الموت لن يقف عائقا أمام خدمتك. يعني حتى لما موت هستمر في الخدمة. يبقى وانت في الحياة لما تتألم كمل خدمتك ناظرا للمسيح، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. طب ولما موت من شدة الألم أو يصل بالألم للموت، أقول لك حتى الموت مش هيوقف الخدمة. أديك المثل يوسف. يوسف كان بيخدم في بيت فوتيفار وفي الآخر ألقي في الجب سجن، كمان هو مات، لكن ظلت خدمة يوسف بيخدم حتى هو في السجن، رئيس السقاة ورئيس الخبازين. طيب احنا بالنسبة لنا كمؤمنين نفس الأمر. اتأثرت أوي بالكلمة اللي كان قالها أبونا تدرس في نياحة أبونا متى باسيلي في سبورتينج، يعني ختم العظة بتاعته أو الكلمة يعني في كلمة بتأثر شديد. يعني بيقول مبروك يا أبونا متى خدمتك الجديدة أمام المسيح. هو اللي كان بيخدم في الجسد لما ينتقل هتقف في الخدمة؟ بالعكس، ده هم واقفين أمام منبر المسيح يكونون هم عوضا عنا لما بنصلي في القداس الباسيلي، في القداس كولوروسي متأسف، يكونون هم عوضا عنا يتشفعون. إذا كانوا هم على الأرض والكلمة دي قالها ماري إفرام وقالها يعقوب السروجي، إذا كان بولس وهو في الجسد كان بيصلي من أجل خلاص الكل، من يعثر وأنا لا أعثر، من يضعف وأنا لا ألتهب، يبقى بعد ما يخرج من الجسد هيكف عن أن يصلي من أجل الآخرين؟ بالعكس، دي هتبقى صلاة وصلاة أقوى. الموت ما بيوقفش ولاد ربنا، وإن مات يتكلم بعد. خدمة البابا كيرلس توقفت؟ فبيشجعنا على احتمال الألم، إنه حتى الألم ده وصل للموت، الموت مش هينهي خدمتكم، مش هينهي رسالتكم، ده انتوا هتكملوه. لذلك اللي خد وزنات وربح بيها السيد بيحاسب. المحاسبة دي فين؟ المحاسبة دي في اليوم الأخير. فإداله وزنات زيادة، احنا خلاص احنا خلصنا وداخلين لبيت الآب، قال لك لو 100 انت تدخل في بيت الاب هتقعد تنبل تقدر تشتغل برضه، بل شغله مضاعف. خذوها واعطوها للذي له الخمس، يا سيد عنده خمس، الذي له يعطى ويزداد، والذي ليس له فالذي يظن انه هو ليه هيؤخذ منه. يكمل الآية 20، هقولها لك الأول من جهة عمل المسيح وبعد كده ننقل لينا. إذا عصت قديمة، النفوس اللي في السجن دي اللي المسيح نزل يكرز ليها، هم أبرار بس هم أيضا ليسوا بمعصومين، هم عاصوا برضو. هو إبراهيم أبونا ده ما غلطش غلط، فكون إن هو نزل الجحيم ده عدل، ما هو غلط. يبقى حتى أبرار العهد القديم لما ماتوا ونزلوا الجحيم ده عدل إله، ربنا ما ظلمهمش. هو كان إبراهيم بار بس هما المات ليه؟ مات لأنه خاطي. فكونوا ينزل الجحيم لأنه عصى بشكل أو بآخر، ليس مولود امرأة يتزكى ولو حات يوم. فالنفوس اللي نزل يكرز ليها المسيح في الجحيم ديت في الأول وفي الآخر عصت، إذا عصت قديما، رغم أن هي عصت ربنا زي كذبة أبونا إبراهيم مرتين مثلا ونفذت موسى، ومش مش هنقعد يعني خطايا الأنبياء المعلنة في كلمة الله، مفيش حد بلا خطية. ومع هذا إذا عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر، هم لأنهم أبرار في عينين ربنا، أو هم نزلوا الجحيم ده عدل، لكن لأنهم أبرار في عينين ربنا لأنهم اختاروا طريق ربنا، فربنا سابهم شوية في الجحيم حين كانت أنات الله تنتظر. كانت أنات ربنا منتظرة إيه؟ منتظرة إتمام الخلاص، منتظرة ملء الزمان، منتظرة مجيء المخلص. طب دول حبايبه اللي في الجحيم دول في نوع من الألم بشكل أو بآخر، أصح ومش زي ألام الأشرار، بس موجودين في الجحيم في سجن يعني متألمين. ربنا طول باله عليهم لغاية ما يتمم الخلاص في ملء الزمان. إذا عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر، بيدي مثال للأمر دوت إزاي ناس أبرار بتتألم، وزي ما شفنا بقى البر نسبي، والله يتيل أناته وهم بيتألموا. فيدي مثال بمين؟ بنوح. يقول لك حين كانت أنات الله تنتظر، هديكم مثال مرة أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى. نوح إنسان بار وكان موجود في وسط ناس أشرار وبيتألم من الأشرار دول. لوط كان قاعد وسط سدوم، كان البار بالنظر والسمع يعذب نفسه البارة يوما فيوما بأعمالهم الأثيمة. يعني الإنسان البار لما يقعد ويشوف ناس أشرار حواليه دي بتوجعه، احفظني من الشر لأنه بيتعبني. البار بيتعب بيتألم أما يشوف مكره والتواه وعدم استقامه وفي خاخ الناس، البار يتوجع. لذلك البار أو الصديق يرى الشر فيتوارى، ما يحبش، هو بيتوجع لما يشوف شر. فنوح كان متألم. طب يا ربي ما إنسان بار هو بيتألم، ما تخلصه. معلش يا نوح أصبر لغاية ما إيه؟ لما الفلك يبنى. صبر كتير نوح، محتمل سخرية الناس وتريقتهم وتهكمهم عليه في الراحة وفي الجاية 120 سنة حين كانت. طب يا رب ما تخلصنا بقى من الناس الوحشة دي وننجي نوح البار. بيقول لك حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى. يبقى الربط هنا حبيبي عشان نفهم فكرة القديس بطرس إنه نوح إنسان بار، وجوده في وسط الأشرار كان مؤلم، لكن ربنا قال له معلش يا نوح طول بالك. هنطول بالنا قد يا ربي؟ قال له 120 سنة. طب أنا 120 سنة أنا نوح متألم فيها، تريقتهم بتزيد وسخريتهم بتزيد، يقول معلش طول بالك. زي بالضبط ما أبرار العهد القديم نزلوا في الجحيم، ربنا قال له معلش طب اصبر، هنصبر قد إيه؟ لغاية ما يجي ملء الزمان، لغاية ما يجي المخلص. طب إحنا كمؤمنين نفس الأمر، نفس التشجيع. الله يطيل أناته، تقول لي أنا إنسان بار بحاول أسلك في طريق ربنا وبتألم، فالتشجيع اللي بيشجعه لنا أنا كديس بصوت معلش أصبر. ساعات ربنا يسمح كده أن أولاده يتألموا ويطيل أناته، ليه؟ بيرتب طريق خلاص. ممكن احتمالك للألم يا ابني يبقى ده سبب في توبة اللي بيضايقوك دول. يا كنيس شاول بيضطهدك بإفراط وبيتلفك، يجر رجال ونساء للسجن. معلش يا كنيس اصبري اصبري، أنا برتب طريق خلاص. ممكن شاول ده يخلص وقد خلص، طب ممكن شاول ما يخلص، شاول آخر. ما هو بعد 120 سنة دول الناس اللي كانوا حوالين نوح أيضا لم يؤمن، فالله بيطيل أناته. بالنسبة للأبرار نوح طول بالك لغاية الفلك ما يتبني، يا أبرار العهد القديم طولوا بالكوا في الجحيم لغاية ما الخلاص يتم. وفي فترة تطويل البال دي ممكن نفوس تخلص. طب بالنسبة للأشرار أديكوا خدتوا فرصتكم، أنا طولت بالي، أنا احتملت أن ولادي يتألموا. إبراهيم أيوة يا ربي، قال له شعبك حيكون في أرض غريبة. طب هنروح في الأرض غريبة دي مرتاحين؟ قال له لا، حيستعبدونكم 400 سنة. طب ليه يا ربي؟ أنا مش ولادك، سيبنا في الذل ده ليه؟ قال له لأن ذنب الآموريين ليس إلى الآن كامل. أنتوا هتروحوا تطردوا الآموريين دول وتسكنوا في أرضه، طب خلينا طول بالي على الآموريين يمكن ينصلح حالهم. يبقى فيما الله يطيل أناته لعل الأشرار يتوبون، في المقابل في طول أنات ربنا دي ولاده بيتألموا، يقول لهم معلش. يبقى زي ما نوح الأشرار 120 سنة قدامهم فرصة للتوب، هكذا المؤمنين وهم بيتألموا الأبرار شايفينه. قلت لك ممكن البعض يتوب وممكن البعض ما يتوبش، بس يبقى الله أطال أناته. يبقى يا أحبة التشجيع اللي بيشجعهن القديس بطرس على احتمال الألم يقول لك اصبر اصبر، ربنا له حكمة. أدينا فهمنا، صبر على أبرار العهد القديم، قعدوا في الجحيم، حزبة الكنيسة من آدم 550 سنة، حزبة دارسي الكتاب 400 سنة، أيا كان أهو أطل أناته لغاية ما تمم الفدا ونزل خلص دول. اللي يقبل يقبل، اللي ما يقبلش ما يقبلش. زي بالضبط نفس الأمر أيام نوح. إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قللوه أي ثمانية أنفس بالماء، اللي خلص في النهاية بعد ما الله أطال أناته 120 سنة عدد قليل، 8 نوح ومراته وولاده الثلاثة وزوجته، 8 أنفس. يعني الأكترية خطاة، يعني خد درس ليك يا مؤمن يعينك برضو في الألم، إن عمر ما كانت القسرة دليل صحة المعتقد أو التوجه أو الطريق. يعني ساعات يقولك ما هو كله كده، طب هو عشان كله كده يبقى كله ده صح؟ لا، أو كلهم كانوا وحشين واللي كانوا صح 8. فلذلك قصد ربنا يسوع يخاطب كنيسته يقول لها لا تخف أيها القطيع الصغير، صغير في الإمكانيات وصغير أيضا في العدد، لأن إحنا دي بتتعبنا برضو مرات كتير في, في, في الألم. يعني مش يمكن هم اللي صح، ما بص هم قد إيه. لا حبيبي، الغلط سيظل غلط حتى وإن لم يتبعوا أحد، سيظل غلط حتى وإن اتبعوا الملايين، والصح سيظل صح وإن لم يتبعوا إلا قليلون. ما تتوجعش من العدد، ما هو لما أولاد ربنا بيبقوا في مكان ولو الأكترية ضدهم قطيع صغير بتوجع حبايب، ولا كابدن علش ما نعرف، ما هو في النهاية اللي خلصوا أيام نوح قللوا 8 أنفس بالماء، الذي فيه خلص قليلون أي 8 أنفس بالماء، المية اللي هي مية الطوفان. المية كانت سبب هلاك الأشرار، ومية الطوفان هي اللي رفعت فلك نوح فكان سبب في نجاته. يبقى هي المية أهلكت أشرار، وهي المية خلصت الأبرار. الذي مثاله يطبق بقى القديس بطرس يخلصنا نحن الآن أي المعمودية. بص بقى القديس بطرس ربط الفلك بالمعمودية. في الحقيقة القديس يوستين ده من الآباء المدافعين، عمل حوار مع راجل يهودي اسمه تريفو، الحوار نمرة 138، فربط ما بين نوح وما بين المعمودية أو المسيح بوجه عام، يعني في خلاص قال في مية وفي إيمان وفي خشبة. في مية عند نوح مية الطوفان، وفي إيمان نوح إذ أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلك به خلاص نفسه. بالإيمان نوح، يبقى مية الطوفان وإيمان نوح والفلك اللي معمول من الخشب كان خلاص نوح. المسيح مية المعمودية وإيماننا كمعمدين بخلاص المسيح، ثمرت خشبة الصليب تصير المية ديت لينا سبب نجاة اللي هي مية المعمودية. الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية. معنى آخر أخذه من الآية دي معنى رمزي، الذي فيه خلص قليلون أي 8 أنفس بالماء. الأشرار غرقوا في المية، فبقى غرق المية الموت، غرق جوه المية اللي هو الموت. الموت اللي عقاب للأشرار اللي هو هنا الموت بمعنى إن أنا أغرق في المية، هو الموت اللي كان سبب نجاة الأبرار. بصوا العجب اللي عمله ربنا يسوع في خلاصنا. الموت اللي احنا بنموته ده كبشر ده بسبب الخطية، أجرة الخطية موت. الله من صلاحه، الله من حنانه، الله من نعمته حول لينا عقوبة الموت لخلاص. ازاي؟ أقول لك المدة نتيجة الخطية. طب تعالى أنت في المعمودية بتموت مع المسيح، بس بيموت فيك إيه؟ الإنسان العتيق. طب الموت اللي في آخر رحلة الحياة اللي هو نتيجة خطيانا اللي هو عقاب لينا، لا لينا إحنا كمؤمنين. الموت دوت هنخلص من هذا الفاسد لنلبس عدم فساد. يبقى الموت اللي هو عقوبة للأشرار ربنا حوله لينا سبب بركة، سبب خلاص. برضو تأمل آخر في المية الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية. القديس بطرس اتكلم عن المية إن هي نجت نوح وأهلكت الأشرار. القديس بولس اتكلم عن المية اللي هي نجت موسى وأهلكت فرعون. هما الاثنين يقصدوا بالمية مية المعمودية اللي بيها يخلص المؤمنون وفيها تنسحق رؤوس التنانين، هي المية اللي نجت الأبرار، هي نفسها المية اللي قضت على الأشرار. القديس بطرس جابها في الطوفان، القديس بولس جابها في عبور البحر الأحمر، والاثنين يرمزوا للإيه؟ للمعمودية. في المعمودية احنا بنخلص، احنا بنقوم مع المسيح. طب مين اللي بيموت في المعمودية؟ الشيطان. لذلك الصورة القبطية للمعمودية ربنا يسوع يبقى في الأردن وفي تحت رجليه التنين الشيطان، سحق رؤوس التنانين. نكمل. الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية. يفهمنا بقى المعمودية بقى بالنسبة لنا إيه؟ لا إزالة وسخ الجسد. المعمودية مش مجرد إن إحنا بنستحمى، يعني بننظف جسمنا، أو حتى مجرد علامة تطهير زي اليهود. اليهود كان لازم قبل ما يصلي يغسل إيده ويغسل رجله، ولو في نجاسة يرحب جسده. بتعمل كده ليه يا راجل يا يهودي؟ ربنا قال لنا دي وسيلة التطهير. طب دي بتطهر ايه؟ دي طهارة الجسد مش اكتر من كده، طهارة خارجية. طب احنا المعمودية برضو بالنسبة لنا كده مجرد يعني نظافة كده، يعني طهارة خارجية؟ لا ازالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله. يعني ايه سؤال ضمير صالح عن الله؟ أنا لما بعمل خطية بيبقى ضميري تعبان وضميري بيشتكيني، أنت غلطان، أنت اللي أنت عملته ده وحش، ربنا زعلان منك، أجرة الخطية موت، ضميري تعبني. طيب في المعمودية؟ لا، المعمودية بقى تنزع عني ضمير الخطايا دوت. أصح أنا غلطان، طب ليه ضميري مش تعبني؟ لا، مصر المسيح مات عوض عن خطيتي، فبقى إيماني بالمسيح يهبني ضمير صالح نحو الله. ما ننساش قصة سمعتها من طبيب نفسي. هو طبيب شغال تبع الحكومة، فيعني بيتعامل مع مرضى نفسيين من كل الأنواع. فمرة جابوله تبع مستشفى المعمورة واحد يعني حاول ينتحر أكتر من مرة، فيعني بيحاولوا يشوفوا نفسيا يعني إيه السبب. فالرجل قاعد يحكي، الطبيب ده مسيحي سنطقي، قال له أنا عملت وعملت وعملت، وقاعد يرسل له كمية خطايا. فطبعا يعني هو الطبيب ما يملكش غير أنه يتكلم الكلام العام، يعني ربنا غفور ورحيم وبيسامح. قال له ما أنا بعد أصرخ أقول له يا رب سامحني، بس أنا ضميري تعبني. قال له لا، لازم تؤمن أن يعني ربنا بيغفر. قال له الخطايا اللي أنا عملتها ديت مين يدفع ثمنها؟ وسط الضمير، هو مين اللي دفع؟ فيش غير المسيح. قال ما كانش قدامي غير أن أنا هقول له ما هو يسوع من أجل هذا مات. بص حبايب، النعمة التي نحن فيها مقيمون، كل ما ضميري بيشتكيني ما انا غلطان، ما انا فعلا غلطان، أجرة الخطيئة موت، أجرة الخطيئة موت، ومفروض أموت. طب أنا إيه اللي بيريح ضميري؟ المسيح مات عوض عندي، إيماني دوت. لذلك لما بنتناول جسد الرب ودم يعطى لمغفرة الخطايا. يعني يعطى لمغفرة الخطايا؟ يعني أنا بدخل أتناول أقول يا ربي أنا خاطي وأنا المفروض أموت، بس دمك ده مات بدالي، صوفيك بدالي، فده بيهبني ضمير صالح نحو الله. طب إيه دور المعمودية؟ ما أنا في المعمودية مت مع المسيح، مش أجرة الخطيئة مت. طب ما أنا مت، إحنا متنا متنا حبايبي، إحنا إنساننا العتيق اللي مولود من آدم اللي فاعل للخطيئة اللي متعدي على الله اللي محكوم عليه بالموت مات فعلا، مات فعلا خلاص. أنا قتلت وحكم عليها بالإعدام، وبعد كده راح مطلعين لي قضية تاني، أنا سرقت، أنا زنيت، أنا قتلت تاني. يا عم خلاص الرجل مات. خلاص أدم مات، ساقط الحكم، خلاص مات، هتحكمه ميت. طب قانون الله أجرة الخطيئة موت. طب ما أنا إيماني في المعمودية إيه؟ ما أنا مت يا ربي، مت مع المسيح، فبأخرج من المعمودية لي ضمير صالح نحو الله الذي مثاله يخلصنا نحن الآن. أي المعمودية بيشرح إيه اللي بيحصل في المعمودية؟ لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله. اليهودي لما كان بيغسل بيرحط جسده بتعمل كده ليه؟ يهودي يقولك أنا مؤمن أن ربنا قال قبل ما تقدم الذبيحة أو قبل ما تصلي أو قبل ما تترى أمامي ترحت جسدك. أوكي صح. طب ضميرك مرتاح لما أنا خطيتي موجود؟ لذلك يوم الكفارة التيس اللي بيحمل خطيانا ما بيموتش، إنما بيبعد عنا. فاليهودي لما كان بيعمل الممارسات دي مش دي اللي مدياله راحة، اللي مديله راح ان ربنا بيقول لنا في طريق للخلاص. احنا ايماننا انه في طريق هيوجده لنا ربنا هو، احنا على هذا الرجاء احنا عايشين. لكن احنا ضميرنا مش مرتاح من جهه الخطيه، برضه انا خاطي، بس ربنا قال لي في سك. فانا على الايمان دوت كيهودي كنت عايش. لذلك نزل لهم الجحيم علشان يقول لهم الإيمان بتاعك هو أدي 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 ثمرته، أدي نتيجته، أديكوا شفتوه بعينيكوا. بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع من الأموات. قلت لك يسوع مات لأنه حمل خطيئنا، يسوع مات لأنه حمل خطيئنا. طب كويس أوي، طب الموضوع اتحل، ما يمكن يعني خطايانا أكبر، يعني هو جاي يشيل خطايانا له كل المجد، بس يعني ما الحكاية ما نفعتش، يعني ما انتوا مصايبكم كبيرة. إيه البرهان إن الكفارة تمت؟ إيه البرهان إن المسيح وفى الدين؟ مش عارفين. البرهان قيامة يسوع. بشبهها تملي واحد عمل جريمة دخل السجن، فين فلان؟ في السجن. طول ما فلان في السجن ولسه بيدفع الدين. فين يسوع؟ في الموت. ليه؟ بيدفع دين خطاياكم. طب يعني نزلوا مش عارفين اللي حصل. لا ده نزلوا ايه، بس طلع من السجن اللي كنا بنحكي عنه دوت، بس يا عم كفار. مش بيقولوا له كده كفار؟ اللي بيطلع من السجن بيقولوا له كفارة. ليه؟ ما انت كفرت عن خطاياك. طبعا بحسب الفكر المدني. طب احنا خطايانا اجرتها موت ابدي، عايزين كفارة. واحد يدخل لنا الموت ويطلع. كانت قيامة يسوع. فيسوع أسلم للموت لأجل خطيئنا، أقيم لأجل تبرير، إعلان إنه خلاص الدين بتاعكم الدفع. فده اللي بيديني ضمير صالح نحو الله. طب تقول لي دي ايه علاقتها بتشجيع القديس بطرس لينا على احتمال الألم؟ التشجيع يا أحبة ان احنا كمؤمنين مطلوب مننا بعد المعمودية اللي يعيننا على احتمال الألم ان احنا نجتهد في سلوكنا وفي تصرفاتنا ان يكون لينا ضمير صالح نحو الله. انت خلاص انت يعني ادبيا قانونيا اعتباريا انت في عينين الله الآب بار بالمعمودية. طيب انت بقى وانت في السك بتجيلنا ألام، عارف اللي بيكسرني في الألم ايه واللي يخليني مش قادر احتمل الألم ليه؟ انا وحش، انا خاطي، انا مش نافع، ربنا زعلان مني، ربنا سابني، ربنا ما بيحبنيش. ايه العلاج؟ العلاج يكون ليك ضمير صالح عن الله، ده اللي هيعينك على احتمال الألم. تقول لي ضمير صالح ما غلطش؟ تقول لك لا بنغلط، بس في توبة من القلب، في إيمان إنه أنا لما برجع للمسيح تايب دمه بيغفر، فدي مخلية ضميري مرتاح، دي اللي بتعني على احتمال الألم. خدوا بالكم يا أحبة من النقطة دي، أكتر حاجة بتكسرنا في الألم هو إن الشيطان يجيب لي الفكر ده، أنا وحش، أصل أنا مزعل ربنا، أصل ربنا سابني، أصل ربنا بيخلص، أصل ربنا ما بيحبنيش، أهو ده ضمير الخطايا. طب أنا عايز ضمير صالح. قلت لك أنت فعلا في المعمودية معتبر في عينين الله الآب كامل كمال المسيح فعلا، بس وانت ماشي في السكة بقى ما أنا فعلا بغلط، طب إيه اللي يشيل وجع الضمير في الحتة ديت عشان أقدر أحتمل؟ توبة من القلب، ثقة كاملة وإيمان إنه دم يسوع كفر عن خطيئتي، وأنا مؤمن إن ربنا بيحبني، وأنا مؤمن إن الله يريد خلاصي، وأنا مؤمن إنه التوبة مقبولة أمام الله لأنه هو اللي قال كده. الإيمان دوت والثقة ديت والجدية في سلوك الروحي ده اللي بيديني ضمير صالح عن الله. إذن يا أحبة إحنا كمؤمنين اللي حيعن على احتمال الألم هو جديتنا في السلوك في طريق البر، التوبة المستمرة، التوبة المستمرة علشان ما يبقاش جوانا ضمير بيشتكينا يتعبنا ويعطلنا في طريق الصليب. يبقى الخلاصة، خلاص أنا خلصت كلامي، بس عايز أقارن الآيتين الحلوين دول 20-21 الفلك بالمعمودية. الآية 20 إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون الثمانية أنفس بالماء. الآية 21 الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع من الأموات. مية الطوفان ومية المعمودية، في مية الطوفان في فلك جوه المية، جوه المية. ليه جوه المية؟ المية محوطة وانفتحت ينابيع الغمر، دي مية طالعة من تحت، ومزاييب السماء ومزراب نزل هنا من فوق، فبقى الفلك مية من تحت ومية من فوق والمية محوطة بيه كأن الفلك جوه المية. طب في المعمودية إنسان جوه المية، عشان كده نغطس الطفل في المعمودية، ندفنه جوه المية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الفلك كان سبيل خلاص، المعمودية من آمن واعتمد يخلص. مية الفلك لغاية قبل الفلك كان الروح القدس يسكن في الإنسان إلى الأبد. أبونا آدم لما جبل كان يسكن فيه الروح القدس. طب إمتى الروح القدس فارق الإنسان؟ مش لما آدم أخطأ، لا، في الطوفان. ربنا قال لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد بسبب زيغانه لأنه بشر، فما بقاش الروح القدس يسكن في الطبيعة البشرية. في المعمودية، المية بقى بتاعت المعمودية، لا، أنتم هيكل الله وروح الله إيه؟ ساكن فيكم. مية المعمودية دفنت العالم القديم الأثيم بتاع نوح ونجت ورفعت نوح. المعمودية دفنت الإنسان العتيق وقومت أقامت الإنسان الجديد المخلوق على صورة الله. مية الطوفان كان في شكل حياة قبل مية الطوفان، وشكل الحياة اتغير بعد الطوفان. تعرفين انه حتى في الطبيعة دي معروف الارض كانت بتدور حوالين محور رأسي، لذلك كان المناخ في كل الارض مناخ واحد. لذلك لقوا نباتات في القطب الشمالي، ليه؟ ما هو قبل الطوفان المناخ اللي في الأرض، الأرض كانت عاملة زي الصوبة كده، بخار مية محوطها من كل الجوانب، فكان ليها مناخ ثابت. طب إيه اللي حصل في الطوفان؟ المحور اللي بتدور حوالين الأرض دوت لف 16 درجة ونص، وبسبب دوران المحور دوت انفتحت المذاهب بتاعت السماء، طبعا البخار المادي راح منزل المية اللي فيها، وبسبب دوران محور الأرض دوت هو ده اللي بيجيب الفصول. لذلك قال سفر التكوين لم تزل الأرض بعد الطوفان على طول صيف وشتاء، لما الأول ما كانش صيف وشتاء، كانت الأول كلها مناخ واحد. ففعلا شكل الحياة حتى على المستوى الطبيعة اتغير بعد الطوفان. طب في مية المعمودية في شكل حياة، وبعد المعمودية ليها شكل إيه؟ شكل حياة تاني. إسرائيل لما كان في مصر كان له حياة، قاعدين جنب القدور اللحم وبناكل البصل والكرات والثوم كلها طين، يعني بص البطيخ والبصل والكرات والثوم، أدي اللي اشتهوه اليهود لما خرجوا من مصر، كل الزرع ده زرع طيني، زرع في الطين، ما فيش حاجة في الشجر يعني، حتى معروف طبعا البطيخ في الطينة كله والبصل وكرة أدي وقاعدين إيه، مش ياريت كانوا بيأكلوا لحمة قاعدين جنبه قدور اللحم نشام بس. أدي كانت والقرباك بقى ما تسأل، وفرعانة المصريين عليهم إيه تكتب فيها كتب. طب أدي كانت شكل الحياة اللي انتوا عايشينها. طب بعد ما عدينا البحر الرحمة، لا 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 لا، حياة تانية خالص. ده احنا بناكل أكل نزل لنا من السماء، بنشرب ما يجي لنا من السماء، ده احنا عايشين محمولين على أجنحة الريح، حملتكم على أجنحة النسور كي يأتي بكم إلي. على المستوى الروحي كده في شكل حياة قبل المعمودية، بنشابه العالم، طين العالم، وكرباج الشيطان على أهل العالم، لا 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 لا، احنا عندنا خلاص شكل حياة مختلف. آخر حاجة يشجعنا بها القديس بطرس، الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. بيشجعنا على احتمال الألم، إن الألم طريق المجد. المسيح اللي تألم قام وجلس عن يمين الآب. انتوا يا مؤمنين بتتألموا، طب ايه اللي يشجعكم على احتمال الألم؟ ان كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه. خف ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. فوانا بتألم اعرف ان انت بتشكل اكليل مجدك في السماء، وعلى قد شدة الألام على قد جمال الإكليل وكبره. مشجع آخر على احتمال الألم، مشجع آخر في نفس الآية، مين اللي جالس في يمين الله؟ مين اللي ضبط الكون دوت؟ ده المسيح مخلصنا، فثق انه ضابط للكل، انه حتى الالام اللي انت بتتألمها ديت ايه؟ بسماح منه، بمقياس، لا دعكم تجربون فوق ما تحتملون. الاشرار مش عيارهم فالت يعني وبيفعلوا ما بدلهم، لا، ده في اللي جالس في يمين القوة في السماء هو اللي ضابط الكون كله. لذلك يعني ألخص لك بقى النهاردة تشجيع معلمنا القديس بطرس لينا على احتمال الألم، ست حاجات. نمرة واحد، الآية 18، أنت بتتألم المسيح بيتألم مثلك. تشجيع الثاني، الآية 19، حتى بعد الموت خدمتك وحياتك مع الله مستمر لن تتوقف. التشجيع الثالث على احتمال الألم، الآية 20، الله بيطيل أناته له حكمة، حتى ولو سمح ان الدقيقه بتاعتك تزيد شويه يقول لك معلش يا ابني انا في ترتيب انا عامله، ترتيب خلاصك وترتيب خلاص حتى اللي بيضطهدوك، فاصبر. بتدرب ان احنا ما نستعجلش ربنا، الله يطيل اناته لحكمه الهيه. ده ثالث تشجيع. التشجيع الرابع في الايه 21، اجتهد ان يكون ليك ضمير صالح، عشان فيما انت تحتمل الالام الشيطان ما يلاقيش مدخل ليك يكسرك بيه ويهز ثقتك في الله. الآية 21 الجزء الثاني بتاعها انه بعد الألام في مجد، بعد الألم في مجد. فكل ما انت بتتألم ثق انه ده ينشئ ليك اكتر فاكتر، هي خفة ودي وقتية، لكن في المقابل هتنشئ ليك الحاجة الخفيفة دي هتنشئ حاجة ثقيلة، والحاجة الوقتية دي هتنشئ مجد أبدي. آخر حاجة يشجعنا بيها القديس بطرس على احتمال الألم، إنه ثق في إنه اللي جالس عن يمين العظمة، اللي جالس عن يمين الله ده إلهك مخلصك اللي أحبك اللي ضابط للكون اللي محدش يقدر يعمل حاجة بدون إذنه، وإذنه دائما في خيرك، وإذنه دائما على قدر طاقتك. لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، ولإلهنا المجد دائما أبديا. آمين.